ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة من هذا البرنامج مآثر العظماء أختار شخصية عظيمة فعلا. هذه الشخصية عالم أسميه أعجوبة بكل المقاييس، ثبت الله عز وجل به الإسلام في تركيا، والتحول في العقد الأخير باتجاه مزيد من الخطوات الإسلامية في تركيا بغض النظر عن بعض الملاحظات وبعض الوقفات، ولكن هو أثر من آثار دعوته العظيمة. هذا العالم الأعجوبة، قبل أن أذكر اسمه ومن هو، يذكرنا بحقيقتين أفصح عنهما نبينا صلى الله عليه وسلم، أذكرهما ليتجذر اليقين في قلوبنا بعظمة هذا الدين، وأنه محفوظ من الله رب العالمين، وأنه متجدد إلى يوم الدين. الحقيقة الأولى ما رواه الإمام أبو داود بسنده الصحيح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في سننه أنه قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها. والحقيقة الثانية ما رواه الإمام ابن ماجه بسند صحيح أيضا في سننه عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا الإمام هو بديع الزمان النورسي، نسبة إلى نورس في تركيا، في الجنوب الشرقي من تركيا، هذه البلدة التي ينسب إليها. بديع الزمان توفي قبل 53 عاما تماما، يعني قبل حوالي نصف قرن، عام 1960 توفي بديع الزمان النورسي. عاش أكثر من أو حوالي 86 سنة، عمر رحمه الله تعالى. هو في الربع الأخير من القرن 19 والنصف الأول من القرن 20. هذا الإمام الأعجوبة الذي ولد ونشأ في نورس، وظهرت عليه مخايل الذكاء الحاد والشخصية القوية والعبقرية والحافظة العجيبة. لما كان عمره 15 سنة توجه لتحصيل العلوم الشرعية وأتقنها، وحفظ العديد العديد من الكتب الشرعية والمتون العلمية. لما صار عمره 19 سنة لقب ببديع الزمان. بديع الزمان فعلا هو عجيب ذلك العصر، فيه بعض الصفات التي هي موهبة محضة من الله سبحانه وتعالى، وكل ما يؤتى الإنسان مواهب من الله، ولكن بعضه لا دخل للإنسان فيه بأخذ الأسباب والتحصيل، وبعضه مع كونه موهبة ونعمة من الله عز وجل، ولكن الإنسان يتعاطى الأسباب. فذكاؤه الحاد وعبقريته الفذة وحفظه العجيب الذي يذكر ببديع الزمان الهمداني، عنده حافظة عجيبة، كان إذا قرأ كتاب يحفظه. وبالمناسبة جمع بين تحصيل العلوم الشرعية بتبحر وتفوق وإتقان، وتحصيل العلوم العصرية، فأتقن علم الفلك وعلم الرياضيات وعلم الكيمياء والجغرافيا وغير ذلك من علوم العصر المعروفة في زمنه. أما ما تميزت به شخصيته مما انتهجه هو في حياته وكون ذلك معالم عظمته أنه كان عزيز النفس وكان فخورا جدا بإسلامه، يعبر عن يقين عميق وعن عزة عالية وعن ثقة تامة بالله عز وجل وبوعود الله تبارك وتعالى وبالقرآن الكريم. وانتهج في حياته منهج الزاهدين، فكان زاهدا متقشفا، حتى إنه لم يختر أن يتزوج، عاش عزبا، ولذلك بالمناسبة أدرجه وترجم له شيخنا العلامة المحدث المتقن عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في كتابه العلماء العزاب، ترجم له في حوالي 20 صفحة. فهو اختار عن قصد أن لا يتزوج حتى لا يقصر في حقوق زوجته، لأن طاقته كلها ووقته كله وجهده كله في سبيل حماية الإسلام وإظهار حقائق القرآن والذب عن الدين. فإذا عزته، زهده، جرأته، قوته، شغل وقته كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. تلك هي الصفات التي هي موهبة محضة من الله عز وجل، وهذه الصفات التي تكونت لديه من جراء أخذه بالأسباب وانتهاجه نهج العزم والقوة والجد حتى يكون متفوقا في خدمة الإسلام وإظهار حقائق هذا الدين. فإذا الإمام بديع الزمان النورسي رحمه الله تعالى، الذي عاش في الربع الأخير من القرن 19 والنصف الأول من القرن 20، جدد الله به الإسلام كما جدد الله الإسلام في هذه المدة المتزامنة بشخصيتين أخريين كما أقدر: الإمام المجدد حسن البنا في مصر والمشرق العربي، والعلامة المفكر الإسلامي الكبير المودودي في شبه القارة الهندية، والثالث هو بديع الزمان النورسي في تركيا. مجموع جهود هؤلاء الأشخاص الثلاثة مع آخرين بالطبع، سيد قطب، أبو الحسن الندوي وغير هؤلاء، كل من شارك في جهده وفي خدمته وفي تفكيره وفي قلمه، الدكتور مصطفى السباعي أيضا له جهد مشارك قوي في النهضة الإسلامية في القرن 20، كل هؤلاء الله سبحانه وتعالى ثبت بهم الدين. ولكن الثلاثة المذكورون، الإمام حسن البنا، بديع الزمان النورسي، والعلامة المودودي، لهم السبق والريادة في التجديد للدين. أريد أن أتوقف عند بعض الأخبار للتدليل على عظمة بديع الزمان النورسي ولتسليط الضوء على مآثره رحمه الله تعالى، فيما أقدر أننا نستفيد منه عند السماع، وكذلك إذا رغبتكم بالقراءة عنه، وما أكثر الكتب التي كتبت عن بديع الزمان النورسي، لنقتدي بهؤلاء ولنحصل على الصفات التي يمكن أن نحصل عليها بالجهد والدأب والأخذ بالأسباب، متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يوفقنا لذلك. بديع الزمان النورسي عايش 3 مراحل من ظروف العالم الإسلامي. المدة الأخيرة من الدولة العثمانية أو السلطنة العثمانية التي كان فيها السلطان عبد الحميد الثاني، وقد ساءه تدهور الحال على الرغم من الجهود المضنية التي كان يبذلها السلطان عبد الحميد الثاني لإيقاف التدهور والتداعي في جسم الدولة العثمانية. فعايش هذه الحالة من التخلف والتقهقر والتدهور وتكالب العالم بأسره على الدولة العثمانية، وقد قاربوا فيما نقرأ الآن، قاربوا أن يضربوا الضربة القاضية كما يقال في لغة المصارعة للدولة العثمانية، وحصل لهم ذلك في الحرب العالمية الأولى وما نتج عنها من قيام الدولة التركية الجديدة. إذن بديع الزمان النورسي عايش هذه الفترة، وأثناء هذه المدة جاء رحمه الله تعالى إلى دمشق في زيارة مشهورة، وألقى في المسجد الأموي خطبته المشهورة المسماة بالخطبة الشامية، والتي طبعت في رسالة مستقلة، وقد حضر هذه الخطبة آلاف، قدروا بعشرة آلاف من المسلمين، منهم مئات من علماء بلاد الشام. المرحلة الثانية هي أثناء الحرب العالمية الأولى، وقد أسس فرقة، خاصة أنه أدرك أن خطرا يكاد للدولة العثمانية وللعالم الإسلامي وللوجود الإسلامي في هذا العالم، فأسس فرقة وجاهد في سبيل الله وقاتل للدفاع عن المسلمين وعن وجود المسلمين وعن هوية المسلمين وعن كيان الدولة العثمانية. وفي هذه المشاركة أسر هذا العالم الجليل الكبير الذي أذهل العالم بقوته وجرأته ونمط حياته وذكائه وسعة علمه وقوة حجته. أسر رحمه الله وهو مكسور القدم، وقد جرح بثلاث رصاصات، ثم نقل إلى روسيا إلى منطقة نائية أسيرا، وبقي أسيرا لمدة سنتين وأربعة أشهر. بعدها هرب في قصة عجيبة حصل له فيها كرامات رحمة الله عليه، مما يدل على أن الله عز وجل كان له عناية خاصة بهذا الرجل العظيم الذي هيأه لخدمة الإسلام. وأثناء هذه المدة كان يتعاظم دور الاتحاديين الكماليين العلمانيين، وكم له مواقف في المواجهة. يعني مثلا لما علم أن أتاتورك لا يصلي ناداه باسمه، وقد حصلت بينهما لقاءات، ناداه باسمه باشا باشا، إن الذي لا يؤدي الصلاة هو خائن للدين ولا يعترف بشرعية حكمه. وأتاتورك آنئذ أتاتورك، فالذي يقف هذا الموقف ويواجهه وهو يتكلم من علن يستعدي على الدنيا ومناصبها، وبالمناسبة أتاتورك حتى يقربه منه أغراه بالعديد من الإغراءات المالية والمادية والمناصب، ولكن بديع الزمان ركلها برجله، وهكذا يكون دائما العالم الحر الأبي، يترفع عن الدنيا وعن إغراءاتها ولا يقبل أن تشترى ذمته بلعاعة من الدنيا. ويحبذ لو يكون المشايخ والعلماء دائما هكذا يكونون مترفعين عن الدنيا، عزيزين بدين الله عز وجل، يخاطبون الحكام والمسؤولين من موقع العزة بهذا الدين، لأنهم يوقعون عن رب العالمين كما نص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي هذه المدة أيضا لما رفع الاتحاديون شعار الحرية قام بخطوتين، كان منه خطبة مجلجلة عن الحرية بالمفهوم الإسلامي، فصادر منهم هذا الشعار الذي يريدون منه أن يعبثوا بمقومات الأمة وفكرها وثقافتها، وهو شعار يدغدغ الجماهير، فهو تبناه لأنه من صميم ديننا ولكن بمدلول إسلامي وبمفهوم شرعي. الأمر الثاني أنه شكل جماعة كبيرة سماها الاتحاد المحمدي، وقال أنا أفتخر أن أكون أصغر عضو في هذه الجماعة. وبالمناسبة وصف بديع الزمان النورسي أنه كان يتصف بتواضع جم، وهكذا دائما يكون العظماء النبلاء على الرغم من كل ما يمنحهم الله سبحانه وتعالى من صفات، فهم يلهجون بالشكر لله عز وجل على ما منحهم، ويتصفون بصفة التواضع، لأن التواضع هو الذي يدل على النبل وعلى العظمة الحقيقية، وليست العظمة الصورية التي يعبر بعض الناس الفارغين عنها بالألقاب والمناصب. العظمة هي عظمة الإيمان وعظمة اليقين وعظمة الزهد بالدنيا والتطلع إلى الآخرة وعظمة النبل وعظمة التواضع، وهذه صفات تميز بها بديع الزمان النورسي. موقف آخر لما سمع كلام جلادستون الذي صار رئيس حكومة بريطانيا فيما بعد، وأنا إذن كان كان وزير المستعمرات، قال كلمة في حق القرآن الكريم، وقد ألقى كلمته في مجلس العموم البريطاني: ما دام هذا الكتاب، وكان يمسك بكتاب في صدور المسلمين، فلن تقوم قائمة لبريطانيا. والكتاب الذي كان يمسك به هو القرآن الكريم. فقد حلف بالله بديع الزمان عندما سمع هذا الكلام أنه سيكرس حياته كلها لخدمة القرآن وإظهار أنوار القرآن، وقال كلمته المشهورة: سأعلن علو القرآن على كل الدساتير للعالم بأسره بإذن الله. وفعلا صدق وبر بيمينه، حيث كرس حياته كلها لخدمة القرآن. ومعلوم أنه كتب حوالي 300 رسالة، 130 رسالة سماها رسائل النور، مستقى العنوان من قول الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور، نور القرآن. أراد أن يظهر حقائق القرآن ويدلل على إعجاز القرآن ويؤكد على أهمية الإيمان من خلال الدلالات القرآنية ومن خلال الإعجاز الموجود في الكون الذي يؤيد ما في القرآن الكريم. وكذلك من لما سقطت الخلافة وأعلن المجرم أتاتورك سقوط الخلافة، وأنا إذن حزن العالم الإسلامي، وأنشد أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدته المشهورة، ومنها: يا أخت أندلس، اسطنبول أخت الأندلس، أندلس التي فقدنا عزها ودولتها. كذلك صار مع المسلمين لما تراجعوا عن دينهم، صار معهم الأمر نفسه في تركيا: يا أخت أندلس عليك سلام، هوت الخلافة عنك والإسلام، نزل الهلال عن السماء فليتها طويت وعم العالمين ظلام. هذه الصورة أيها الأخوة والأخوات التي عمت في العالم الإسلامي. أنا إذن قابل قرصو، هذا أحد الماسونيين الحاقدين، قابله بديع الزمان نورسي، وما أن مر وقت قليل على المقابلة حتى خرج قرصو هاربا من المقابلة وقال: لو بقيت 5 دقائق أخرى لزجني وأدخلني في الإسلام. هذا الرجل رجل غير على مقياس الناس العاديين. وكذلك من المواقف التي تشعر بالعزة واليقين، وبالمناسبة قضى حياته بديع الزمان في الأسر والنفي والجهاد، وكان مشردا وهو يتلذذ بذلك لأنه يخدم الإسلام، وحكم مرات ومرات، وكان يعلنها صريحة مدوية أنه على استعداد أن يخدم الإسلام بكل ما يملك. في محكمة من المحاكم حكم فيها 15 عالما، وصدرت فيهم أحكام الإعدام، وقدموا عليه لعله يرهب من صدور حكم فيه. مع ذلك لما استدعي واتهم بالمطالبة بالشريعة، قال قولته المشهورة الرائعة التي تستحق أن تحفظ: لو أن لي 1000 روح لما ترددت أن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام. رحمك الله يا بديع الزمان، عاش حياته في سبيل الإسلام، وأمده الله سبحانه وتعالى بقوة الإيمان وثبات اليقين، وكان في حياته، وهذا مما ينبغي أن نستفيده منه، وهو قبس من قدوة النبي صلى الله عليه وسلم على صلة قوية بالله. كان كل يوم حتى في أواخر حياته له 2 ساعة يقضيهما في الليل منعزلا عن الناس بذكر الله والثناء عليه وتمجيده. له أوراده اليومية، كثير العبادة، كثير الذكر لله عز وجل، وهذا سر من أسرار قوة العظماء والمجددين، الجانب الروحي في حياتهم. سيرة تحتاج إلى مجلدات وتحتاج إلى ساعات طويلة للتسجيل، ولكن ربما أكون في هذه الدقائق المعدودة نوهت بهذا الرجل العظيم الأعجوبة الذي ثبت الله به الإسلام في تركيا، لنتذكره ونترحم عليه، ونأخذ من صفاته العظيمة ما نحتاجه الآن في هذه المرحلة العصيبة التي يتآمر فيها على الإسلام، فنتصف بالعزة والقوة والجرأة والتواضع والشغل الدائم للإسلام مع صلة عظيمة بالله سبحانه وتعالى من ذكر وعبادة وقيام ليل ودعاء. نسأل الله تعالى أن يحفظنا جميعا وأن ينفعنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، وأستودعكم.
فازلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المطال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المطال، وإذا تحركت